هذا هو الشريط الثالث والأخير من كتاب آداب طالب الحديث، عنوان: وأما المقاطيع فهي الموقوفات على التابعين، فيلزم كتبها والنظر فيها لتتخير من أقوالهم ولا تشذ عن مذاهبهم. وأما أحاديث الضعاف ومن لا يعتمد على روايته فتكتب للمعرفة وألا تقلب إلى أحاديث الثقات، ويعتبر بها أيضا غيرها من الروايات. كتب أحاديث التفسير: أنا أبو محمد الحسن بن علي ابن أحمد ابن بشار السابوري بالبصرة. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد ابن محمويه العسكري. حدثنا أبو الوليد محمد بن أحمد ابن بريد الأنطاكي. حدثنا الهيثم بن جميل. حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وهذا كله يدل أن التفسير يتضمن أحكاما، طريقها النقل، فيلزم كتبه ويجب حفظه. إلا أن العلماء قد احتجوا في التفسير بقوم لم يحتجوا بهم في مسند الأحاديث المتعلقة بالأحكام، وذلك لسوء حفظهم الحديث وشغلهم بالتفسير، فهم بمثابة عاصم بن أبي النجود، حيث احتج به في القراءات دون الأحاديث المسندات لغلبة علم القرآن عليه فصرف عنايته إليه. كتب أحاديث المغازي: تتعلق بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام كثيرة، فيجب كتبها والحفظ لها. كتب أشعار المتقدمين: في الشعر الحكم النادرة والأمثال السائرة وشواهد التفسير ودلائل التأويل، فهو ديوان العرب والمقيد للغاتها ووجوه خطابها، فلزم كتبه للحاجة إلى ذلك. كتب كلام الحفاظ في الجرح والتعديل: لما كان أكثر الأحكام لا سبيل إلى معرفته إلا من جهة النقل، لزم النظر في حال الناقلين والبحث عن عدالة الراوين، فمن ثبتت عدالته جازت روايته وإلا عدل عنه، والتمس معرفة الحكم من جهة غيره، لأن الأخبار حكمها حكم الشهادات في أنها لا تقبل إلا عن الثقات. ويقال إن أول من تكلم في أحوال الرواة شعبة بن الحجاج، وكلام يحيى بن معين هذا فيه بيان أن من علم من حال الرواة أمرا لا يجوز معه قبول روايتهم وجب عليه إظهاره، لأن الحديث لا يكتفى في قبوله لمجرد الصلاح والعبادة، كما لا يكتفى بذلك في قبول الشهادة. وإذا اجتمع في أخبار رجل واحد معان مختلفة من المحاسن والمناقب والمطاعن والمثالب، وجب كتب الجميع ونقله وذكر الكل ونشره. ما لا يفتقر كتبه إلى الإسناد، كل ما تقدم ذكره يفتقر كتبه إلى الإسناد، فلو أسقطت أسانيده واقتصر على ألفاظه فسد أمره ولم يثبت حكمه، لأن الأسانيد المتصلة شرط في صحته ولزوم العمل به. وأما أخبار الصالحين وحكايات الزهاد والمتعبدين ومواعظ البلغاء وحكم الأدباء فالأسانيد زينة لها وليست شرطا في تأديتها. وعلى كل حال فإن كتب الإسناد أولى، سواء كان الحديث متعلقا بالأحكام أو بغيرها. السادس والعشرون: الرحلة في الحديث إلى البلاد النائية للقاء الحفاظ بها وتحصيل الأسانيد العالية. المقصود في الرحلة في الحديث أمران: أحدهما تحصيل علو الإسناد وقدم السماع، والثاني لقاء الحفاظ والمذاكرة لهم والاستفادة عنهم. فإذا كان الأمران موجودين في بلد الطالب ومعدومين في غيره فلا فائدة في الرحلة، والاقتصار على ما في البلد أولى. وإذا عزم الطالب على الرحلة فينبغي له ألا يترك في بلده من الرواة أحدا إلا ويكتب عنه ما تيسر من الأحاديث وإن قلت. وقد رحل في الحديث الواحد جماعة من السلف، ذكرنا أسماءهم وأوردنا أخبارهم في كتاب الرحلة في الحديث، فغنينا عن إعادتها في هذا الكتاب. قال أبو بكر: والطلب المفروض على كل مسلم إنما هو طلب العلم الذي لا يسع جهله، فتجوز الرحلة بغير إذن الأبوين إذا لم يكن ببلد الطالب من يعرفه واجبات الأحكام وشرائع الإسلام. فأما إذا كان قد عرف علم المفترض عليه فتكره له الرحلة إلا بإذن أبويه. قال أبو بكر: وإذا منع الطالب أبواه عن تعلم العلم المفترض فيجب عليه مداراتهما والرفق بهما حتى تطيب له أنفسهما ويسهل من أمره ما يشق عليهما. ذكر شيء من وجوب طاعة الأبوين وبرهما وترك الرحلة مع كراهتهما ذلك وسخطهما، ثم ذكر الأحاديث في ذلك. وينبغي للطالب أن يتخير لمرافقته من يشاكله في مذهبه ويوافقه على غرضه ومطلبه، ويستحب البكور في يوم المسير. توديع الإخوان والمعارف: ينبغي للطالب ألا يخرج إلا بعد توديعه إخوانه ووصاته إياهم بالدعاء له، ثم ذكر الدعاء عند التوديع ودعاء الركوب للراحلة. ينبغي للطالب إذا نزل بالبلد الذي إليه رحل أن يقدم لقاء من به من المشايخ ويتعجل السماع منهم خوف اعتراض الحوادث، وليسمع من كل شيخ ما ليس عند غيره، وما اشترك المشايخ فيه فليقتصر على سماعه من أحدهم. وليعلم الطالب أن شهوة السماع لا تنتهي، والنهمة من الطلب لا تنقضي، والعلم كالبحار المتعذر كيلها، والمعادن التي لا ينقطع نيلها. فلا ينبغي له أن يشتغل في الغربة إلا بما يستحق لأجله الرحلة. عود الطالب إلى وطنه واختيار إقامته على ظعنه. إذا بلغ الطالب غرضه وحاز في الرحلة ما قصد له من سماع علو الإسناد وتحصيل فوائد الشيوخ، فينبغي له الرجوع إلى وطنه والاشتغال بالنظر فيما جمعه. أنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاهد، إملاء من حفظه، حدثنا أبو روق أحمد ابن محمد بن بكر الهزاني، حدثنا محمد بن النعمان ابن شبل الباهلي عن مالك بن أنس عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ومنامه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. قال الشيخ أبو بكر: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه السفر، وما زال صادقا مصدوقا، فإن المسافر يقاسي من الأهوال ومشقة الحرل والترحال ومعاناة النصب وشدة التعب والسير مع الخوف في الليل البهيم، وما يستحق وصفه بأنه العذاب الأليم. ووجود ذلك في حق صاحب الحديث أكثر، وحظه مما ذكرنا أجزل من حظ غيره وأوفر. فعود الطالب إلى مستقره أحمد، واشتغاله بالنظر فيما حصره أحدى للنفع عليه وأعود. السابع والعشرون: حفظ الحديث ونفاذ البصيرة فيه وإنعام النظر في أصنافه وضروب فيه. إذا استقرت بالطالب داره وانقضت من السفر والاغتراب أوطاره، فليأخذ نفسه بالنظر فيما كتب والتدبر لعلم ما طلب. معرفة الحديث ليست تلقينا، وإنما هو علم يحدثه الله في القلب. أشبه الأشياء بعلم الحديث معرفة الصرف ونقد الدنانير والدراهم، فإنه لا يعرف جودعة الدينار والدراهم بلون ولا مس ولا طراوة ولا دنس ولا نقش ولا صفة تعود إلى صغر أو كبر ولا إلى ضيق أو سعة، وإنما يعرفه الناقد عند المعاينة، فيعرف البهرج والزائف والخالص والمغشوش. وكذلك تمييز الحديث، فإنه علم يخلقه الله تعالى في القلوب بعد طول الممارسة له والاعتناء به. فمن الأحاديث ما تخفى علته فلا يوقف عليها إلا بعد النظر الشديد ومضي الزمن البعيد. ومنها ما قد كفى راويه مؤونته وأبان في أول حاله علته. ينبغي أن يكون قصد الطالب بالحفظ ابتغاء وجه الله تعالى والنصيحة للمسلمين في الإيضاح والتبيين، وليجتنب ارتكاب المحرمات ومواقعة الأمور المحظورات، ويأخذ نفسه باتباع أوامر الحديث والعمل به، ويطيب كسبه ويصلح غذاءه ويقل طعامه. ما ينبغي للطالب أن يوظفه على نفسه من مطالعة الحديث في الليل وإدامة درسه. قال أبو بكر: إنما اختاروا المطالعة بالليل لخلو القلب، فإن خلوه يسرع إليه الحفظ، وليس يكون قلة الغم إلا مع خلو السر وفراغ القلب، والليل أقرب الأوقات من ذلك. وينبغي لمن طالع في كتابه أن يجهر بقراءته قدر ما يسمعه. وينبغي تكرير المحفوظ على القلب، ومذاكرة الحديث مع عامة الناس، والمذاكرة مع الأتباع والأصحاب، والمذاكرة مع الأقران والأتراب، والمذاكرة مع الشيوخ وذوي الأسنان، ودوام المراعاة للحديث والمذاكرة به، واتقاء الفتور عنه. الثامن والعشرون: البيان والتعريف لفضل الجمع والتصنيف. قل ما يتمهر في علم الحديث ويقف على غوامضه ويستثير الخفي من فوائده إلا من جمع متفرقه وألف متشتته وضم بعضه إلى بعض واشتغل بتصنيف أبوابه وترتيب أصنافه، فإن ذلك الفعل مما يقوي النفس ويثبت الحفظ ويزكي القلب ويشحذ الطبع ويبسط اللسان ويجيد البيان ويكشف المشتبه ويوضح الملتبس ويكسب أيضا جميل الذكر وتخليده إلى آخر الدهر. ولم يكن العلم مدونا أصنافا ولا مؤلفا كتبا وأبوابا في زمن المتقدمين من الصحابة والتابعين، وإنما فعل ذلك من بعدهم ثم حذى المتأخرون فيه حذوهم. واختلف في المبتدئ بتصانيف الكتب والسابق إلى ذلك، فقيل هو سعيد بن أبي عروبة، وقيل هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وكان ممن سلك طريق ابن جريج في التصنيف واقتفى أثره في التأليف من أهل عصره والمدركين لوقته سوى الأوزاعي وابن أبي عروبة، الربيع بن صبيح بالبصرة، وشعبة بن الحجاج وحماد بن سلمة بها أيضا جميعا، ومعمر بن راشد باليمن، وسفيان الثوري بالكوفة، وصنف مالك بن أنس موطأه في ذلك الوقت بالمدينة. ثم من بعد هؤلاء سفيان بن عيينة بمكة، وهشيم بن بشير بواسط، وجرير ابن عبد الحميد بالري، وعبد الله بن المبارك بخراسان، ووكيع بن الجراح، ويحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، ومحمد بن فضيل ابن غزوان جميعا بالكوفة، وعبد الله بن وهب بمصر، والوليد بن مسلم بدمشق. ثم من بعدهم عبد الرزاق بن همام وأبو قرة موسى بن طارق جميعا باليمن، وروح بن عبادة بالبصرة. ثم اتسعت التصانيف وكثر أصحابها في سائر الأمصار على تتابع الدهور وكر الأعصار. قال الخطيب: ينبغي أن يفرغ المصنف للتصنيف قلبه، ويجمع له همه، ويصرف إليه شغله، ويقطع به وقته. وكان بعض شيوخنا يقول: من أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ وليأخذ قلم التخريج، ولا يضع من يده شيئا من تصانيفه إلا بعد تهذيبه وتحريره وإعادة تدبره وتكريره. وصف الطريقتين اللتين عليهما يصنف الحديث. من العلماء من يختار تصنيف السنن وتخريجها على الأحكام وطريقة الفقه، ومنهم من يختار تخريجها على المسند وضم أحاديث كل واحد من الصحابة بعضها إلى بعض. فينبغي لمن اختار الطريقة الأولى أن يجمع أحاديث كل نوع من السنن على انفراده، فيميز ما يدخل في كتاب الجهاد عما يتعلق بالصيام، وكذلك الحكم في الحج والصلاة والطهارة والزكاة وسائر العبادات وأحكام المعاملات، ويفرد لكل نوع كتابا، ويبوب في تضاعيفه ومذاهب القدماء من مشهور الفقهاء، ولا يورد من ذلك إلا ما ثبتت عدالة رجاله واستقامت أحوال رواته. فإن لم يصح في الباب حديث مسند اقتصر على إيراد الموقوف والمرسل، وهذان النوعان أكثر ما في كتب المتقدمين، إذ كانوا لكثير من المسندات مستنكرين. مخارج السنن: أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين مكة والمدينة، فإن التدليس فيهم قليل، والاشتهار بالكذب ووضع الحديث عندهم عزيز. ولأهل اليمن روايات جيدة وطرق صحيحة، ومرجعها إلى الحجاز أيضا، إلا أنها قليلة. وأما أهل البصرة فلهم من السنن الثابتة بالأسانيد الوضاحة ما ليس لغيرهم مع إكثارهم وانتشار رواياتهم. والكوفيون كالبصريين في الكثرة، غير أن رواياتهم كثيرة الدغل قليلة السلامة من العلل. وللمصريين روايات مستقيمة، إلا أنها ليست بالكثيرة. تخريج السنن على المسند: قد ذكرنا طريقة التخريج على الأحكام، وأما الطريقة الأخرى فهي التخريج على المسند. وأول من سلكها على ما يقال نعيم بن حماد. أنا أحمد بن محمد بن غالب الفقيه. أنا أبو الحسن الدار قطني. قال: وأول من صنف مسندا وتتبعه نعيم بن حماد. قال أبو بكر: وقد صنف أسد بن موسى المصري مسندا، وكان أسد أكبر من نعيم سنا وأقدم سماعا، فيحتمل أن يكون نعيم سبقه إلى تخريج المسند وتتبع ذلك في حداثته، وخرج أسد بعده على كبر سنه والله أعلم. فينبغي لمن أراد تخريج مسانيد الصحابة أن يعرف المتون المرفوعة من الموقوفة، فإن فيها ما يشكل على من لم يكن عارفا بصناعة الحديث. ترتيب مسانيد الصحابة الاختيار في تخريج المسند إلى المصنف، فإن شاء رتب أسماء الصحابة على حروف المعجم من أوائل الأسماء، فيبدأ بأبي بن كعب وأسامة بن زيد ومن يليهما، وإن شاء رتبها على القبائل فيبدأ ببني هاشم ثم الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسب، وإن شاء رتبها على قدر سوابق الصحابة في الإسلام ومحلهم من الدين. وهذه الطريقة أحب إلينا في تخريج المسند، فيبدأ بالعشرة رضوان الله عليهم، ثم يتبعهم بالمقدمين من أهل بدر، ويتلوهم أهل الحديبية الذين أنزل الله تعالى فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. معرفة الشيوخ الذين تدور الأسانيد عليهم. قال أبو بكر: إذا كان حنبل قد ضبط على علي بن المديني قوله من أهل البصرة في الموضع الثاني، فإنما أراد بذلك سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة وشعبة وأبا عوانة، لأن الباقين ليسوا بصريين سوى معمر، فالثوري كوفي وابن جريج مكي ومالك مدني وابن عيينة كوفي في الأصل، سكن مكة وهشيم واسطي ومعمر بصري، انتقل إلى اليمن وحديثه أكثره عندهم، والأوزاعي شامي. بيان علل المسند. يستحب أن يصنف المسند معللا، فإن معرفة العلل أجل أنواع علم الحديث، والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه، وينظر في اختلاف رواته، ويعتبر بمكانهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. ذكر الرجال الذين يعتنى بجمع حديثهم. قال أبو بكر: وأصحاب الحديث يجمعون حديث خلق كثير غير هؤلاء. أنا أذكر ما حضرني من أسمائهم، فمنهم إسماعيل بن أبي خالد البجلي، وأيوب بن أبي تيمية السختياني، وبيان بن بشر الأحمسي، وداود بن أبي هند البصري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني، والحسن بن صالح بن حي الكوفي، وزياد بن سعد الخراساني، وسليمان الأعمش الكاهلي، وسليمان أبو إسحاق الشيباني، وسليمان بن طرخان التيمي، وصفوان بن سليم، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهريان، وطلحة بن مصرف اليامي، ومسعر بن كدام الهلالي، وعبد الله بن عون البصري، وأبو حسين عثمان بن عاصم الكوفي، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وعبد الله بن عمر العمري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعمرو بن دينار المكي، ومحمد بن جحادة الأودي، ومحمد بن سوقة العبدي، ومحمد بن واسع الأزدي، ومطر بن طهمان الخراساني، ويونس بن عبيد البصري. جمع التراجم. ويجمعون أيضا تراجم تلحق بدواوين الشيوخ الذين تقدمت أسماؤهم، وذلك مثل ترجمة مالك عن نافع عن ابن عمر، وعبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة، وسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وأيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ومعمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة، وأيوب عن عكرمة عن ابن عباس، والأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، وجعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر، وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة، وإبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة. جمع الأبواب. ويجمعون أبوابا يفردونها عن الكتب الطوال المصنفة في الأحكام وعن مسانيد الصحابة أيضا، فمنها باب رؤية الله عز وجل في الآخرة، وباب الشفاعة، وباب المسح على الخفين، وباب النية في العبادات، وباب رفع اليدين في الصلاة، وباب القراءة وراء الإمام، وباب إفراد الإقامة، وباب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والمخافتة بها في الصلاة، وباب القنوت في الفجر، وباب الغسل للجمعة، وباب إفراد الحج، وباب الوضوء من مس الذكر، وباب القضاء باليمين مع الشاهد، وباب إبطال النكاح بغير ولي، وطرق قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا، وأما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ونضر الله من سمع منا حديثا فبلغه، وإن أهل الدرجات، وطلب العلم فريضة، ومن سئل عن علم فكتمه، والأحاديث المسلسلات. ويجب أن يقدم من هذه الجموع كلها النية، ويبدأ بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ويجمعون أيضا ما روي عن سلف المسلمين من أخبار الأمم المتقدمين وأقاصيص الأنبياء وسير الأولياء، والذي نستحبه ألا يتعرض لجمع شيء من ذلك إلا بعد الفراغ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: وجميع هذه الكتب قد انقرضت، ولم نقف على شيء منها إلا على 4 أو 5 حسب، ولعمري إن في انقراضها ذهاب علوم جمة وانقطاع فوائد ضخمة. وكان علي بن المديني فيلسوف هذه الصنعة وطبيبها ولسان طائفة الحديث وخطيبها رحمة الله عليه وأكرم مثواه لديه. ومن الكتب التي تكثر منافعها إن كانت على قدر ما ترجمها به واضعها مصنفات أبي حاتم محمد بن حبان البستي التي ذكرها لي مسعود بن ناصر السجزي وأوقفني على تذكرة بأساميها، ولم يقدر لي الوصول إلى النظر فيها لأنها غير موجودة بيننا ولا معروفة عندنا، وأنا أذكر منها ما أستحسنه سوى ما عدلت عنه واطرحته. نواصل القراءة تحت عنوان جمع الأبواب. ومن الكتب التي تكثر منافعها إن كانت على قدر ما ترجمها به واضعها مصنفات أبي حاتم محمد بن حبان البستي التي ذكرها لي مسعود بن ناصر السجزي وأوقفني على تذكرة بأساميها، ولم يقدر لي الوصول إلى النظر فيها لأنها غير موجودة بيننا ولا معروفة عندنا، وأنا أذكر منها ما أستحسنه سوى ما عدلت عنه واطرحته. فمن ذلك كتاب الصحابة 5 أجزاء، كتاب التابعين 12 جزءا، كتاب تباع التبع 20 جزءا، كتاب الفصل بين النقلة 10 أجزاء، كتاب علل أوهام أصحاب التواريخ 10 أجزاء، كتاب علل حديث الزهري 20 جزءا، كتاب علل حديث مالك بن أنس 10 أجزاء، كتاب علل مناقب أبي حنيفة ومثالبه 10 أجزاء، كتاب علل ما أسند أبو حنيفة 10 أجزاء، كتاب ما خالف الثوري شعبة 3 أجزاء، كتاب ما خالف شعبة الثوري 2 جزء، كتاب من فرد به أهل المدينة من السنن 10 أجزاء، كتاب من فرد به أهل مكة من السنن 5 أجزاء، كتاب من فرد به أهل خراسان 5 أجزاء، كتاب من فرد به أهل العراق من السنن 10 أجزاء، كتاب ما عند شعبة عن قتادة وليس عند سعيد عن قتادة 2 جزء، كتاب ما عند سعيد عن قتادة وليس عند شعبة عن قتادة 2 جزء، كتاب غرائب الأخبار 20 جزء، كتاب ما أغرب الكوفيون على البصريين 10 أجزاء، كتاب ما أغرب البصريون على الكوفيين 8 أجزاء، كتاب من يعرف بالأسامي 3 أجزاء، كتاب أسامي من يعرف بالكنى 3 أجزاء، كتاب الفصل والوصل 10 أجزاء، كتاب التمييز بين حديث النضر الحداني والنضر الخزاز 2 جزء، كتاب الفصل بين حديث منصور المعتمر ومنصور بن زازان 3 أجزاء، كتاب الفصل بين حديث مكحول الشامي ومكحول الأزدي 1 جزء، كتاب موقوف ما رفع 10 أجزاء، كتاب آداب الرحالة 2 جزء، كتاب ما أسند جنادة عن عبادة 1 جزء، كتاب الفصل بين حديث ثور ابن يزيد وثور ابن زيد 1 جزء، كتاب ما جعل عبد الله بن عمر عبيد الله بن عمر 2 جزء، كتاب ما جعل شيبان سفيان أو سفيان شيبان 3 أجزاء، كتاب مناقب مالك بن أنس 2 جزء، كتاب مناقب الشافعي 2 جزء، كتاب المعجم على المدن 10 أجزاء، كتاب المقلين من الشاميين 10 أجزاء، كتاب المقلين من أهل العراق 20 جزء، كتاب الأبواب المتفرقة 30 جزء، كتاب الجمع بين الأخبار المتضادة 2 جزء، كتاب وصف المعدل والمعدل 2 جزء، كتاب الفصل بين أخبرنا وحدثنا 1 جزء، كتاب أنواع العلوم وأوصافها 30 جزء. ومن آخر ما صنف كتاب الهداية إلى علم السنن، قصد فيه إظهار اسم في إسناده من الصحابة إلى شيخه بما يعرف من نسبته ومولده وموته وكنيته وقبيلته وفضله وتيقظه، ثم يذكر ما في ذلك الحديث من الفقه والحكمة، وإن عارضه خبر آخر ذكره وجمع بينهما، وإن تضاد لفظه في خبر آخر تلطف للجمع بينهما، حتى يعلم ما في كل خبر من صناعة الفقه والحديث معه. وهذا من أنبل كتبه وأعزها. قال أبو بكر: مثل هذه الكتب الجليلة كان يجب أن يكثر بها النسخ، ويتنافس فيها أهل العلم ويكتبوها لأنفسهم ويخلدها أحرارهم، ولا أحسب المانع من ذلك إلا قلة معرفة، إلا قلة معرفة أهل تلك البلاد لمحل العلم وفضله وزهدهم فيه ورغبتهم عنه وعدم بصيرتهم به، والله أعلم. قطع التحديث عند كبر السن. قال أبو بكر: إذا بلغ الراوي حد الهرم والحالة التي في مثلها يحدث الخرف، فيستحب له ترك الحديث والاشتغال بالقراءة والتسبيح، وهكذا إذا عمي بصره وخشي أن يدخل في حديثه ما ليس منه حال القراءة عليه. فالأولى أن يقطع الرواية ويشتغل بما ذكرناه من التسبيح والقراءة. وبه انتهى هذا المنتقى من الجامع للخطيب البغدادي، مع فوت قليل في بعض التراجم وأوائل المقاطع اقتضاها السياق، ومن الله نستمد السداد. انتقاء بكر بن عبد الله أبو زيد. وهكذا ينتهي كتاب آداب طالب الحديث من الجامع للخطيب انتقاء بكر بن عبد الله أبو زيد، الناشر مكتبة الرشد بالرياض. قرأ الكتاب عليكم دكتور حاتم بهجت. وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية.
ديوان الإمام الشافعي المسمى الجوهر النفيس في شعر الإمام محمد بن إدريس. إعداد وتعليق وتقديم محمد إبراهيم سليم. الناشر مكتبة ابن سينا بالقاهرة، ووكيلها بالرياض مكتبة الساعي. يقرأ الكتاب عليكم محمد بن عبد الرحمن السبيهين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين. وبعد، فماذا أقول في إمام يلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في عبد مناف ثم ينتهي به النسب الكريم إلى عدنان؟ وكان كما يقول ابن خلكان كثير المناقب، جم المفاخر، منقطع القرين، اجتمع فيه من العلوم العلم بكتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم وآثارهم واختلاف أقاويل العلماء وغير ذلك من معرفة كلام العرب واللغة العربية والشعر، حتى إن الأصمعي مع جلالة قدره قرأ عليه شعر الهذليين، وذلك ما لم يجتمع في غيره. وماذا أقول في إمام قال عنه الإمام أحمد بن حنبل حينما سأله ابنه أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر الدعاء له، فقال: يا بني، كان الشافعي كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا، هل لهذين من خلف أو عنهما من عوض؟ ويجيب التاريخ على تعاقب عصوره: لا عوض عن الشمس للدنيا، ولا عوض عن العافية للبدن، ولا عوض عن محمد بن إدريس لحلقات الدرس والبحث. ومن أجل هذا كانت كل كلمة بدرت منه حكمة، وكل عبارة قالها حقيقة، وكل نظرة في الحياة كانت ثاقبة تحمل إلينا تجربة، فكيف لا نقبل على ديوانه؟ ولما لا يدرس أبناؤنا في مدارسهم أشعاره ليضيفوا إلى حياتهم حياة وخبرة وتجربة ونظرات صائبة؟ وإليك موجز ترجمة الإمام لتتابع خطاه وتمشي على هداه. صاحب الديوان كما جاء في وفيات الأعيان لابن خلكان أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي. الإمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن أبي عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف القرشي المطلبي، يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وباقي النسب إلى معد ابن عدنان معروف. لقي جده شافع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مترعرع، وكان أبوه السائب صاحب راية بني هاشم يوم بدر، فأسر وفدى نفسه ثم أسلم، فقيل له: لم لم تسلم قبل أن تفدي نفسك؟ فقال: ما كنت لأحرم المؤمنين مطمعا لهم في. وكان الشافعي كثير المناقب، جم المفاخر، منقطع القرين، اجتمعت فيه من العلوم بكتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم وآثارهم واختلاف أقاويل العلماء وغير ذلك من معرفة كلام العرب واللغة العربية والشعر، حتى إن الأصمعي مع جلالة قدره في هذا الشأن قرأ عليه أشعار الهذليين ما لم يجتمع في غيره، حتى قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: ما عرفت ناسخ حديث من منسوخه حتى جالست الشافعي. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: ما رأيت رجلا قط أكمل من الشافعي. وقال عبد الله ابن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. فقال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل لهذين من خلف أو عنهما من عوض؟ وقال أحمد: ما بت ليلة منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له. وقال يحيى بن معين: كان أحمد بن حنبل ينهانا عن الشافعي، ثم استقبله يوما والشافعي راكب بغلة وهو يمشي خلفه، فقلت له يوما: يا أبا عبد الله، تنهانا عنه وتمشي خلفه؟ فقال: اسكت، لو لزمت البغلة لانتفعت. وحكى الخطيب في تاريخ بغداد عن ابن عبد الحكم أنه قال: لما حملت أم الشافعي به رأت كأن المشتري خرج من فرجها حتى انقض بمصر، ثم وقع في كل بلد منه شظية، فتأول أصحاب الرؤيا أنه يخرج منها عالم يخص علمه أهل مصر ثم يتفرق في سائر البلدان. وقال الشافعي: قدمت على مالك بن أنس وقد حفظت الموطأ، فقال لي: أحضر من يقرأ لك. فقلت: أنا قارئ. فقرأت عليه الموطأ حفظا، فقال: إيك أحد يفلح فهذا الغلام. وكان سفيان بن عيينة إذا جاءه شيء من التفسير أو الفتيا التفت إلى الشافعي وقال: سلوا هذا الغلام. وقال الحميدي: سمعت الزنجي بن خالد يعني مسلما يقول للشافعي: أفتي يا أبا عبد الله، لقد والله آن لك أن تفتي وهو ابن 15 سنة. وقال محفوظ بن أبي نوية البغدادي: رأيت أحمد بن حنبل عند الشافعي في المسجد الحرام يحدث، فقلت: يا أبا عبد الله، هذا سفيان بن عيينة في ناحية المسجد يحدث. فقال: إن هذا يفوت وذاك لا يفوت. وقال أبو حسان الزيادي: ما رأيت محمد بن الحسن يعظم أحدا من أهل العلم تعظيمه للشافعي، ولقد جاءه يوما فلقيه وقد ركب محمد بن الحسن، فرجع محمد إلى منزله وخلى به يومه إلى الليل ولم يأذن لأحد عليه، والشافعي أول من تكلم في أصول الفقه وهو الذي استنبطه. وقال أبو ثور: من زعم أنه رأى مثل محمد بن إدريس في علمه وفصاحته ومعرفته وثباته وتمكنه فقد كذب، كان منقطع القرين في حياته، فلما مضى لسبيله لم يعتض منه. وقال أحمد بن حنبل: ما من أحد بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته منه. وكان الزعفراني يقول: كان أصحاب الحديث رقودا حتى جاء الشافعي فأيقظهم فتيقظوا. ومن دعائه: اللهم يا لطيف، أسألك اللطف فيما جرت به المقادير. وهو مشهور بين العلماء بالإجابة وأنه مجرب، والله أعلم. وفضائله أكثر من أن تعد. ومولده 50 و100، وقيل إنه ولد في اليوم الذي مات فيه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، وكانت ولادته بمدينة غزة، وحمل من غزة إلى مكة وهو ابن 2 سنة ونشأ بها، وقرأ القرآن الكريم، وحديث رحلته إلى مالك بن أنس مشهور. وقدم بغداد 95 و100، فأقام بها شهرا ثم خرج إلى مصر، وكان وصوله إليها في 99 و100، ولم يزل بها إلى أن توفي يوم الجمعة آخر أيام آخر يوم من رجب سنة 400، ودفن بعد العصر من يومه بالقرافة الصغرى، وقبره يزار بالقرب من المقطم رضي الله عنه. قال الربيع بن سليمان المرادي: رأيت هلال شعبان وأنا راجع من جنازته، وقال: رأيته بعد وفاته في المنام، فقلت: يا أبا عبد الله، ما صنع الله بك؟ فقال: أجلسني على كرسي من ذهب ونثر علي اللؤلؤ الرطب. وحكى الزعفراني عن أبيه أن الشافعي قال: مات أبي وهو ابن 58. وقد اتفق العلماء قاطبة من أهل العلم والتفسير والفقه والنحو وغير ذلك على ثقته وأمانته وعدالته وزهده وورعه ونزاهة عرضه وعفة نفسه وحسن سيرته وعلو قدره وسخائه، وله أشعار كثيرة. شخصية الشافعي: إذا ذهبنا نتقصى شخصيته الإنسانية وجدناها غاية في القوة والسمو والحيوية وتعدد الجوانب وسعة الأفق، وذلك بالإضافة إلى ما أثر عنه من براعة وذكاء. يتحدث عنه الذين عاصروه أنه كان محببا إلى نفوس عارفيه، وكان إشعاعه ولباقته وحسن حديثه يكسبه حب الناس وثقتهم، وأنه قد توافرت له صفات الداعية صاحب المذهب، هذه الصفات التي تتمثل فيما أثر عنه من طول أنات وحلم وابتسام ثغر وإشراق وجه وبعد عن الغضب وتواضع وخفض جناح وسلامة صدر وصفح عمن يسيء إليه وبعد عن التعصب وإملاء الرأي، فقد كان يعذر مخالفيه في الرأي ويقبل منهم. ويرجع ذلك إلى تلك الأصالة النفسية التي كونت طابعه طابع الزعامة. وقديما كان الصوت الجميل وطلاقة اللسان من أدوات الداعية الفذ. ويرجع السر في فصاحة الشافعي إلى أنه أقام بالبادية فلقن اللسان العربي. إنه نموذج فذ وقدوة صالحة نعيش معه في أفكاره وتجاربه، وتتجلى لنا من خلال شعره فلسفته في الحياة في وقت تشتد فيه الحاجة إلى خلاصات التجارب السلوكية في البيئة العربية لتنتفع بها وتسير في هديها. إنه في أشعاره من التركيز ونفاذ البصيرة ودقة الملاحظة وحسن التعبير ما يجعل الألسنة تتلقفها فتذيع وتنتشر وتصبح سلوكا وعملا ومنهجا لحياة راضية آمنة. الجوهر النفيس في شعر الإمام محمد بن إدريس: جاء في كتاب التوجيه الأدبي: يكثر الشعراء من نظم أبيات يضمنونها نظرة فلسفية في الحياة، وهذا الضرب من النظم قد أطلق عليه اسم الأدب على وجه التخصيص. وقد تتخذ هذه الأشعار صورة النصيحة والإرشاد، كقول محمد بن بشير: لا تيأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا، أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. وهذا الضرب كثير جدا في الشعر العربي. والنوع الثاني: أن يعمد الشاعر إلى تقرير الحقيقة المجردة، كقول أبي الطيب وهو من أكثر الشعراء نظما في هذا الباب: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. وباب الأدب من أشرف أبواب الشعر وأسماها، وأبياته الجيدة كثيرا ما تجري مجرى الأمثال. وليس في أبواب الشعر باب يكثر الاستشهاد به كباب الأدب. ومن هنا كان ديوان الشافعي كنزا من كنوز الأدب، ونبعا صافيا يستقي منه الأبناء والآباء دروس الحكمة وألوان التجارب الحياتية، يقدمها إمام كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. إنه عالم قريش الذي ملأ طباق الأرض علما، وحسبه ما قاله الأئمة فيه، فيقول المبرد: كان الشافعي من أشعر الناس وآدب الناس. ويقول ابن هشام: الشافعي كلامه لغة يحتج بها. ومن يتتبع ديوانه يجد أنه كان يميل إلى المقطعات دون القصائد، وأن شعره من السهل الممتنع، فلا تكاد تعثر فيه على غريب، ومن أجل هذا سهل الاستدلال به والاقتباس منه. ولقد امتلأت به المراجع والموسوعات اللغوية والأدبية، وتناثرت منه مقطعات في كتب الفقه والحديث، وتناقلها رواد الحكمة جيلا بعد جيل، فعاشت على كل لسان، وراح يرددها الرائح والغادي. ومن يتتبع أبواب الشعر من المدح والهجاء والغزل والفخر والاعتذار يجد أن الشافعي قد نأى عنها بجانبه، ومن هنا نرى أن لشعره مذاقا خاصا وطعما محبوبا مفضلا لدى الخاصة والعامة. إنه يقول: ولولا الشعر بالشعراء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. لقد اختار أفضل الشعر وأشرف أبوابه وأسماها مما لا يزري به ولا يحط من قدره، وإن دارس شعره ليلمس فيه تركيزا على العقيدة الصحيحة في الله والكون والحياة، وهي أساس البناء الذي يضعه الإسلام لتكوين المسلم، وهي القوة الدافعة للحياة كما يراها الإسلام، ومنها يستمد طاقته، وبها يحدد طريقه ويبلغ غايته. ولقد جمع ديوان الشافعي من قبل، ولكنه لم يعرض على الصورة اللائقة به والتي تحقق الانتفاع الكامل بما جاء فيه، فما هكذا يعرض شعر الحكمة والنصح والإرشاد والخبرة والتجربة الحياتية. إن عرض المقطوعات في إطار الجو النفسي الذي قيلت فيه ومعايشة القارئ للظروف التي انفعل بها الشاعر، والتمهيد لكل مقطوعة والتعليق عليها، مما يجعل القارئ يحيا مع الشافعي ويعيش تجربته ويفتح لها قلبه وعاطفته، فتؤتي أكلها وتحقق الهدف المرجو منها، وتتيح للقاعدة العريضة من القراء استفادة أكثر ومتعة أفضل وسعادة أجمل. وإذا كان الكتاب يقرأ من عنوانه فقد حرصت كل الحرص على اختيار العنوان الملائم لكل مقطوعة، ولم يفتني أن أرجع إلى ما تضمنته كتب الأدب من تلك المقطوعات إلى جانب مخطوطة الديوان، ولم يكن بد من أن أدرس حياة الشافعي باحثا عن الأسباب والدوافع وراء كلماته والتجارب التي عاشها والأحداث التي مر بها. ومهما يكن من شيء فسوف يلمس القارئ معالجة جديدة وإضافات فريدة ودراسات مفيدة، ولعلي بذلك أكون قد أحسنت، والله من وراء القصد. محمد إبراهيم سليم.
بهذه المادة الإضافية ينتهي التسجيل على الشريط الثالث والأخير من كتاب آداب طالب الحديث، مع تحياتنا لكم.